الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. فنحن يا أيها الإخوة عما قريب ذاهبون من هذه الدار إلى دار لا درهم فيها ولا دينار، وليس ثمة إلا الحسنات والسيئات، وإنه من يعمل من الصالحات فقد نجا، ومن كان حاله غير الصالحات فحاله غير حال النجاة. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال ربنا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نحن في الخطبة 17 من سلسلة السنن الإلهية في القرآن، قوانين القرآن. يا أيها الإخوة، ما لم نقرأ القرآن الكريم باحثين فيه عن مراد الله تعالى منه، فهناك خلل وقطيعة بيننا وبين القرآن. في القرآن سنن تنظم كل هذا الكون، فيه نواميس حاكمة تحكم كل الكون، فيه قوانين لا تتبدل ولا تعدل ولا تغير ولا يزاد عليها ولا ينقص منها. ونحن بدأنا هذه الخطب حتى يتحرض في ذهن أحدنا قراءة القرآن الكريم بحثاً عن سنن الله تعالى. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن السنن الإلهية في التغيير، وعن السنن الإلهية في النصر وفي الابتلاء وفي الذنوب والسيئات وفي الإيمان والعمل الصالح وفي الظلم والظالمين وفي الهداية والضلال وفي رزق العباد وفي تكليف العباد وفي الحياة الطيبة والمعيشة الضنك وفي تحصيل الألفة والمحبة وفي البقاء للأنفع وفي الصلح خير وفي العاقبة للتقوى وفي قوله: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعنوان خطبة اليوم ستعرفونه بعد استماعكم لهذا النبأ: بركان فيزوف، علم من أعلام إيطاليا بشكل عام، ونابولي بشكل خاص. في المدينة جبل بركاني يعرف بجبل العبرة، أو يسمونه جبل النذير. لقد أنشئت مدينة بومبي في أسفل هذا الجبل. كانت المدينة متنزها راقيا لذوي الغنى والترف، وكانت من أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية، بدت عليها كل علامات الترف، وخاصة بيوتها الفارهة الجميلة وقصورها العامرة ومسارحها الواسعة. تميز شعب بومباي بالثراء المفرط، وبدل أن يشكر الله على نعمه الكثيرة ضيع النعم بالمجون وباللهو وبالفواحش، حتى صارت مدينتهم مستنقعاً للرذيلة. اشتهرت بومباي بأمرين: المصارعة وحال طبقة الأجراء والعبيد. أما المصارعة فقد كانوا يقيمون مباريات المصارعة بين البشر والبشر وبين البشر والحيوانات الكاسرة في الميادين العامة. لم تكن هذه المباريات تنتهي إلا بموت أحد الطرفين، بينما يتمايل الناظرون طرباً من مشهد الدماء الجارية. لقد انتزعت الرحمة من قلوبهم، وهذا المشهد الدموي تحول في أيام النصرانية الأولى إلى مقبرة لدعاة الدين الجديد، إذ قتلوا بوحشية قل نظيرها. لقد كان أهل بومباي المترفون يستمتعون بمنظر الدماء البريئة وهي تجري أمامهم. أما حال طبقة الأجراء والعبيد فقد كانوا يعاملونهم كبضاعة رخيصة، وكان نبلاء بومباي يجبرون عبيدهم على ممارسة الفواحش بأشكالها كافة، وكانوا يمارسونها معهم. خلاصة القول: تجاوز أهل بومباي الحد في الطغيان والمجون، ووقعوا صرع شهواتهم ونزواتهم، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. لقد سلط الله عليهم البركان. انقذف البركان في لحظة، بركان فيزوف، وفجأة ودون سابق إنذار انمحت مدينة بومباي من الوجود بدقائق معدودة، وغطت حمم البركان المدينة بأكملها وتركتها سراً مدة 2000 عام. في نهايات الألفية الماضية كشفت البحوث الأثرية آثار هذه المدينة، فبعد أن أزيلت آلاف الأطنان من الرماد البركاني ظهرت آثار المدينة. لقد بقي كل شيء على حاله 2000 عام، ورغم الانفجار الرهيب للبركان إلا أن شيئا لم يتحرك من مكانه، حتى الطعام بقيت آثاره إلى الآن. الأجساد كانت متحجرة وبقيت أحجاراً على شكل إنسان. العائلة التي كانت تأكل الطعام تحولت على وضعها إلى أحجار، حتى ملامح الوجوه كانت مرسومة. الملامح المشتركة بين الوجوه التي عثر عليها أصحاب الآثار في مدينة بومباي أنها مظاهر فزع ودهشة. مدينة بأكملها أصابها العذاب، ومضت وكأنها لم توجد، وكأنها لم تسمع ولم تر شيئا. إن هلاك شعب بومباي يشبه الهلاك الجماعي للأمم التي أخبرنا عنها القرآن: فالجميع يموتون معا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. عنوان خطبة اليوم: السنن الإلهية في إهلاك الأمم. أيها الإخوة، لأننا مأمورون بالنظر في عاقبة الأمم التي سبقتنا، بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وبقوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ولأن السعيد من وعظ بغيره، من لم يع التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره، ومن وعى أخبار من قد سبقوا أضاف أعمارا إلى عمره. لكل هذا ستتحدث خطبة اليوم عن السنن الإلهية في إهلاك الأمم. السنة الأولى: لا إهلاك قبل إقامة الحجة والتحذير والإنذار. الله لا يهلك أحدا قبل أن ينذره، وقبل أن يقيم عليه الحجة، وقبل أن يعرفه الصواب من الخطأ. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. جرت سنة الله تعالى ألا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يحذرون، فيرسل جل جلاله رسلا وكتبا ومنذرين. بل إن الله تعالى سمى رسله جميعا منذرين ومبشرين: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة جاءت إلا وقد أرسلت إليها نذيرا. وربما كان النذير لك خطبة حضرتها حدثتك عن عقوبة معصية أصررت عليها، هذه رسالة تصلك دون أن يخبر أحد. وربما كان النذير لك درسا سمعته حدثك عن عاقبة فعل لا يرضاه الله أنت مواظب عليه. وربما كان النذير صديقا رأيته أو رأيت عاقبته أمام عينيك. وربما كان النذير مرضا نزل بك، أو همّا طاف حولك، أو ضيقا حل بك. فكل هذه رسائل إنذار علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. السنة الأولى: لا إهلاك قبل إقامة الحجة والتحذير والإنذار. السنة الثانية: تفشي الذنوب والمعاصي دون توبة هو العنوان الجامع لهلاك الأمم. لو قرأت القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره تبحث فيه عن سبب إهلاك الله تعالى للأمم، لوجدت أن الجامع في الإهلاك هو تفشي الذنوب والمعاصي، هو ترك التوبة. قال الله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. وقال: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أقواما تلاعبوا بالمكيال والميزان، طففوا، غبنوا الناس حقوقهم المالية، غدروا، غشوا في أسواقهم التجارية، وداموا على ذلك، واعتبروا أن التجارة شطارة، وأن المسألة مسألة قنص. فأهلكهم الله قوم شعيب. لقد ذكر الله تعالى في قرآنه قوما مارسوا الرذيلة، وأشاعوا العري، وبسطوا المجون، وأداروا الفحش والفجور، وصارت سهراتهم سهرات الفسق فأهلكهم الله قوم لوط. وذكر الله تعالى قوما تفاخروا بالمساكن والقصور وتكاثروا بالأموال وأكل بعضهم بعضا لأجل المال وتباهوا بالثياب والحلي ولم يراعوا حق الله في كل ذلك، زاد فقيرهم فقرا وزاد غنيهم غنا، لم ينظروا إلى أوامر الله وبطشوا في الأرض جبارين فأهلكهم الله قوم هود. وذكر الله تعالى قوما خالفوا نبيهم وعتوا عن أمر ربهم فأهلكهم الله قوم صالح. وذكر الله تعالى قوما سخروا من الصالحين وتمادوا في طغيانهم وممالأة الظالمين فأهلكهم الله قوم نوح. وهكذا أيها الإخوة، ذكر الله تعالى في قرآنه أسباب هلاك الأمم بذنوبهم. وها أنا الآن أذكر لكم أهم الذنوب التي عرض لها القرآن في أسباب هلاك الأمم، حتى نكون على حذر أفراداً وأسراً وجماعات. أولاً الظلم، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وما كنا لنهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إياك أن تظلم أحداً، إياك أن تظلم أجيراً، إياك أن تظلم زوجك، إياك أن تظلم زوجك زوجتك، إياك أن تظلم فتاة لتقيم معها علاقة بالحرام. الهلاك قريب جدا من الظلم. الظلم الذنب الثاني من رؤوس ذنوب هلاك الأمم، البطر والترف. البطر استخدام النعم في المعاصي والمخالفات الشرعية، والترف مجاوزة الحد في التنعم مع نسيان المنعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الذنب الثالث من رؤوس الذنوب التي تؤدي إلى الهلاك، الفسق والفجور. إذا عصيت الله فاستحي، إذا عصت المرأة ربها فلتتوارى عن الأنظار. أما أن تخرج النساء كاسيات عاريات ليبرزن المعاصي للخلائق، أما أن يباهي الشاب بمعصية ارتكبها بين أصحابه في الجامعة أو في الطرقات، فهذا فسق وفجور. قال الله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج عن أوامر الله. والذنب الرابع الذي هو من رؤوس الذنوب التي في القرآن تستدعي هلاك الأمم، ترك النهي عن المنكر وترك الأمر بالمعروف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الظلم والبطر والترف والفسق والفجور وترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أمهات الذنوب التي بها يكون الهلاك والعياذ بالله تعالى. قال الصالحون: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. السنة الثانية في إهلاك الأمم تفشي الذنوب والمعاصي دون توبة، هو العنوان الجامع لإهلاك الأمم. السنة الثالثة والأخيرة: الإهلاك يأتي فجأة ودون توقع. قال الله تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوا يظنوا أبدا أنهم سيهلكوا، ما كانوا يظنوا أبدا أنهم ستنتهي بهم الحياة هذه النهاية. وقال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كانوا في القيلولة، سيقومون بعد الظهر إلى العمل مرة ثانية، جاء الهلاك. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أمرناهم كثيرا، نصحناهم كثيرا، وعظناهم كثيرا، حدثناهم كثيرا، أرسلنا لهم منذرين كثيرا، لكنهم نسوا، تركوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، المال والجاه والعز والعلم والمكانة والمنصب والجمال والكمال، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والعياذ بالله فإذا هم مبلسون مضطربون حيارى لا يعرفون ماذا يفعلون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الطبري عندما فسر هذه الآية، قال بعض العلماء: رحم الله عبدا تدبر هذه الآية. مخيفة جدا أن تكون على سوء وربك يمدك بالنعم، خف أن يكون استدراجا لك، وخف من هلاك يأتي فجأة. وقال محمد ابن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم 20 سنة الذين أخذهم الله بغتة. وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم. ثم تلا هذه الآية. يا أيها الإخوة، هذه هي بعض السنن الإلهية في إهلاك الأمم. لا إهلاك قبل إقامة الحجة والتحذير والإنذار. تفشي الذنوب والمعاصي دون توبة هو العنوان الجامع لإهلاك الأمم. الإهلاك يأتي فجأة ودون توقع. الآن في ختام هذه الخطبة، ماذا نعمل حتى لا يقع بنا هلاك؟ الجواب في القرآن الكريم، الآية رقم 33 من سورة الأنفال. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المطلوب أمران: أن تحيا فينا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون فينا. لا يعقل أن يطول عمر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 سنة أو 2000 أو 3 أو 10 بطول عمر أمته، لكن أن تحيا شريعته في الأمة فكأنه في هذه الأمة. المطلوب أن تحيا فينا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المساجد، والآن مساجدنا مليئة، صلاة الجمعة تمتلئ في كل مساجد البلد، صلاة التراويح الناس يصلون في الطرقات، العمرة مزدحمة من بداية أيامها، الحج تكاد تبذل 50 واسطة لتطلع إلى الحج. هذا شيء جيد، لكن يبقى أن تحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أسواقنا التجارية. يا أيها الإخوة لا تؤاخذوني، الأسواق التجارية لا يحكمها الشرع، وإنما تحكمها المصلحة المادية. حيث كانت مصلحته ذهب، ولو علم أن هذا الأمر حرام، ولو قلت له هذا الأمر لا يجوز، يقول: يلا بعدين سأصلي، سأخرج إلى العمرة هذه السنة، سأخرج إلى الحج، الله يغفر لي، كل شيء يغفر الله لي. من قال لك؟ الأسواق التجارية لا يحكمها الشرع. لا بد أن تحيا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أسواقنا التجارية. ولا بد أن تحيا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. علاقات الزواج والطلاق، علاقات ابنك مع فتاة لا تحل له، كيف خرج ابنك مع هذه الفتاة وأنت تضحك وأنت تصفق؟ كيف اتصلت بابنك وقالت عمو أعطيني ابنك إذا سمحت، وأنت أعطيت ابنك الهاتف وقلت تعال تكلم معها وأنت تضحك؟ هذه علامة هلاك يا أيها الإخوة. وربما قال الأب معليش هذا زمن هلأ شبوبيته للولد بعدين يركز إن شاء الله. كيف تخرج الفتيات بناتنا أخواتنا نساؤنا كاسيات عاريات وبدون كلمة من الأب، وبدون إشارة، وبدون عبارة، وبدون رسالة، وبدون حديث؟ يا بابا هذا لا يصلح، هذا يخالف الشرع، يا بابا هذا يضرك ويضرنا. كيف أرسل ابني إلى مسابح مختلطة بحجة أنها فاخرة؟ ولا يوجد في البلد مسابح فاخرة إلا التي يكون فيها الاختلاط. كيف تنزل ابنتي إلى مقهى عام لتشرع أرجيلتها وتجلس على الرصيف لأن الأوروبيين فعلوا هذه الفعلة؟ يا أيها الإخوة كلنا معرضون للخطأ، بس تعالوا نعود وتعالوا نرجع لتحيا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، في معاملنا، في جامعاتنا، في مدارسنا، في مساجدنا، في كل شؤون حياتنا. إذا أحيينا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعهد لنا ألا يهلكنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والأمان الثاني من العذاب أن نكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. نحن كلنا نقصر، وما أحلى أن ترجع إليه فإن ربك ينتظرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.